أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا شيخنا الكاميرا ما اشتغلت. كان الكلام فيما سبق في المبنى الذي يقول أن حقيقة التوبة هي الندامة، وقلنا استدل لذلك بالروايات، وشرعنا في الروايات التي أشار لها صاحب الوسائل في وسائله الجزء 16 صفحة 61 باب 83 من تحت عنوان باب وجوب الندم على الذنوب. وكان الكلام في الرواية الأولى، وانتهينا من البحث السندي في الرواية، ووصل بنا الكلام إلى البحث الدلالي. قال أبو عبد الله عليه السلام: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية على إثبات العنوان الذي ذكره صاحب الوسائل، وهو وجوب الندم على الذنوب، بأن هذه القضية وإن كانت قضية خبرية وليست قضية إنشائية، فالمدلول المطابق لها الإخبار عن أن المؤمن من توفرت فيه هاتين الخصوصيتين أو هاتان الخصوصيتان، أنه تسره حسنته وتسوءه سيئته. ولكن المدلول الالتزام العرفي أن المتكلم ليس في مقام الإخبار المحض، إنما هو في مقام الإنشاء والطلب وبيان المطلوبية، إذ ليس المشرع في مقام الحكاية والإخبار عن أشياء لا علاقة لها بالمكلف ومطلوبيتها للمكلف. فالمدلول الالتزام العرفي للجمل الخبرية كما درسنا الإنشاء والطلب، نظير ما مر علينا في الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء: من قهقه في صلاته فيعيد صلاته، أو هو معيد لصلاته، أو أعاد صلاته. هذه كلها جملة خبرية في مقام الإخبار، ولكنه ليس الغرض في صدورها على لسان المشرع هو الإخبار، بل في مقام بيان المطلوبية. فتدل هذه النصوص على مطلوبيات ما هو بل دخيل في صفات المؤمن، وهو أن تسوءه السيئة. فإذا المدلول الالتزامي العرفي للقضية الخبرية مطلوبيات أن تسوءه السيئة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: المراد عرفا من تسوءه السيئة بمعنى الندم والتأسف والحزن في قبال تسره، فحسنته تسره وسيئته لا تسره. المراد من بل من التسوء تسوءه سيئته بمعنى الندم، بمعنى الحسرة، بمعنى التأسف. فيستفاد من الرواية مطلوبية الندم عند حصول السيئة وعند حصول الذنب. وأما من جاء بالسيئة ولم يحصل عنده ندم وحسرة وتأسف وحزن، بل عاش حالة ألا مبالاة، فلا يصدق عليه عرفا أنه ساءته سيئته. لا يقال هذا ساءته سيئته. متى يقال عرفا هذا ساءته سيئته؟ إذا حصل عنده نوع من الحزن والندم والأسف فيصدق عرفا ساءته سيئته. فيستفاد من الرواية مطلوبية الندم عند حصول السيئة. إذن خلاصة المطلب: هذه الرواية وإن كانت هي جملة خبرية فتخبر أن المؤمن هو من سرته حسنته وساءته سيئته، ولكن المدلول الالتزامي العرفي هو المطلوبية. هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية أنه ساءته سيئته إنما تصدق عرفا في مورد الندم وفي مورد شنو؟ وفي مورد بل الحسرة والتأسف. أما الذي لا يندم على السيئة ولا يتأسف وكأنه لم يكن شيء فيما حصل بسيئته، لا يقال ساءته سيئته. هذا هو التقريب الأول الذي يمكن أن يكون دليلا لما ذكره من صاحب الوسائل من جعل هذه الرواية دليل على وجوب الندم على الذنوب. ولكن يمكن التأمل، قد يعترض على هذا الوجه بأن غاية ما يستفاد من الرواية هو المطلوبية. نسلم معكم أن هذه مو جملة خبرية محضة. العرف إذا سمع والمتشرع ومن يلقى له الخطاب إذا سمع قول الإمام الصادق يفهم مطلوبية ذلك في الشريعة. ولكن من قال لكم أن هذه المطلوبية على نحو الوجوب؟ فإن أصل المطلوبية شيء، وكونها مطلوبية وجوبية شيء آخر. فلعلها مطلوبية استحبابية، مطلوبية راجحة، دخيلة في كمال الإيمان. فمن قال أن هذه المطلوبية مطلوبية وجوبية؟ واضح الإشكال. غاية ما يمكن أن يقال أن هذا مطلوب. ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض بأنه الوجوب كما درستم في الأصول هل هو مدلول وضعي أو مدلول من باب الإطلاق أو مدلول أو أنه حكم عقلي؟ مر عليكم في الأصول أن الوجوب من أين يستفاد؟ هل بالوضع؟ هل بالظهور الإطلاقي؟ هل بحكم العقل؟ فلو بنينا على أن الوجوب مدلول وضعي للصيغة ولا توجد صيغة في المقام ولا توجد قرين على أن هذه المطلوبية وجوبية فالأمر كما تقول. وأما لو بنينا على مسلك حكم العقل كمسلك الميرزا النائيني رضوان الله عليه وسيدنا الخوئي فيقول هذان العلمان متى ما أبرز المولى مطلوبية شيء ولم يقترن ذلك بالترخيص حكم العقل بالوجوب واللابدية كما قرر في علم الأصول. وهذه القضية من سرته حسنته وساءته سيئته في مقام بيان المطلوبية. إذن المولى أبرز المطلوبية بهذه الجملة الخبرية وحيث لم يأتي قرينا على الترخيص فيحكم العقل بالوجوب فيستفاد حينئذ وجوب الندم على السيئة والذنب ببركة حكم العقل. هذا بناء على أي مبنى؟ حكم العقل. وأما بناء على مسلك الإطلاق، شنو تقولون على مسلك الإطلاق؟ نقدر نستفيد الوجوب يا شيخ محمد لو ما نقدر بناء على مسلك الإطلاق؟ ها شيخنا، إذا كان الوجوب بالإطلاق نقدر نستفيد الوجوب. ها شيخ هشام، نريد صناعة، اقرأ روايات الأخلاق بنظرة علمية يا شيخنا بناء على مسلك الإطلاق، ماذا تقولون؟
مسألة الإطلاق هل هو سلب ولا إيجاب؟
نعم،
إذا كان الإطلاق سلب أو إيجاب
كيف يعني إطلاق سلب أو إيجاب؟ حتى ما تتعبوا لازم تسولفون شوي تتكلمون حتى لا تتعب في شهر رمضان، لازم تسولف شوية، اللي يسكت يتعب أزم من اللي يتكلم. ها شيخنا، كيف سلب وإيجاب قصدك يعني؟ أفصح عما تقول، لأن الفصاحة شرطها عدم التعقيد المعنوي والتعقيد اللفظي، هذا من شروط الفصاحة.
بشرط لا أو لا بشرط؟
زين، شنو خلف البحث؟ كيف يعني إقحامه في البحث؟ شلون؟ من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، تدل على المطلوبية. إنزين، هاي مطلوبية وجوبية أو غير وجوبية؟ تقول بإطلاق شنو يعني؟
الوجوب لا بشرط يعني غير مقيد، أما الاستحباب مرخص يعني طلب مع ترخيص بالتحب، وهذا القيد حيث لم يدل عليه فيدل على عدم وجوده، فيكون الطلب
ظاهرا
في الوجوب لا بشرط. كلام العراق.
نعم.
الكون المطلوب مدلولا التزاميا يدخل في استفادة الإطلاق، لأننا في مباحث الأوامر كان المدلول المطابق هو الطلب، فبجريان الإطلاق يعني نتمسك ونستفيد.
وهنا اتجاهان، وفي المرور غير موارد، أنه هل يمكننا أن نتمسك بفكرة الإطلاق أو لا؟ الاتجاه الأول يقول لا يمكننا أن نتمسك بالإطلاق، وذلك لأن الإطلاق والتقييد لابد أن يعرضان على ما هي تدل على المطلوبية. فعندك لفظ يدل على المطلوبية، مثلا صيغة الأمر، صيغة الأمر أو مادة الأمر موضوعة لطبيعي الطلب، فالمتكلم إذا جاء بلفظ يدل على الطلب، فنسأل هذا الطلب المدلول عليه باللام، هل أراد جدا المتكلم الطلب الوجوبي أو أراد الطلب الاستحبابي؟ فنتمسك بإطلاق الطلب لإثبات الوجوب، لا بد أن يأتي لفظ يدل على الطلب، حيث إن الإطلاق والتقييد إنما ينصبان على الطبيعة والماهية. أعتق رقبة، إطلاق ماذا؟ أنت تتمسك بالإطلاق ماذا؟ إطلاق الرقبة، فعندك لفظ يدل على الماهية وهي الرقبة، ويدور أمر الرقبة بين الرقبة بقيد الإيمان والرقبة لا بشرط، فتتمسك بإطلاق الرقبة لإثبات الرقبة لا بشرط. إذن لا بد في صحة التمسك بالإطلاق من وجود لفظ الطبيعة التي يراد التمسك باللا بشرطية فيها لإثبات أن هذا الطلب شديد، طلب وجوبي. وهذه الجملة لا يوجد فيها ما يدل على الطلب، فالطلب ليس مدلولا لفظيا في الجملة حتى نتمسك بإطلاق الطلب، لأن الموجود في الجملة جملة اسمية، والجملة الاسمية مو موضوع لإفادة الطلب، إنما موضوع لإفادة ثبوت المحمول للموضوع. فلا يوجد عندنا يا سيدنا ما يدل على الطلب حتى نتمسك بإطلاق الطلب، فهذا اتجاه يقول ما يمكننا أن نتمسك بالإطلاق في مثل هذه الجمل. وهناك اتجاه آخر بحثنا في بحث الأصول وذكرنا، لا يشترط في التمسك بالإطلاق أن يكون المراد الجدي مفادا باللفظ. متى ما كان المراد الجدي للمولى، روح للمراد النهائي، هو طلب ويدور بين الطلب الشديد والطلب الضعيف، ما لم يبرز قرينة على إرادة الطلب الضعيف وهو في مقام بيان إرادة الطلب جدا، يتمسك بالإطلاق. وجد لفظ يدل على الطلب أو لا يوجد لفظ يدل على الطلب، المدار على إرادة، الإرادة الجدية، هذا ذكرناه في بحث الأصول مفصلا. متى ما كان المراد الجدي للمتكلم شيء ويدور المراد الجدي بين خصوصيتين، خصوصية فيها مؤنة وخصوصية لا مؤنة فيها، فالإطلاق يعين أن المراد الجد النهائي للمتكلم الطبيعة ذات الخصوصية التي لا مؤنة فيها، سواء كان هذا المراد الجدي أفيد باللفظ أو بالكناية أو باللوازم أو لا، ومقامنا من هذا القبيل. المراد الجدي للمتكلم يدور بين الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي، فيقول المحقق العراقي لو أراد المتكلم الطلب الاستحبابي لابد أن يبرز قرينة على المراد الجدي، ما لم يبرز قرينة على المراد الجدي فنستفيد أي طلب؟ الطلب الوجوبي. قلنا هذا المبنى هو الصحيح في محله. فإذا المبنى الثاني، إذا قد يقال بأن هذه الرواية بناء على أن الوجوب حكم عقلي، أو أن الوجوب بالإطلاق يمكن استفادة الوجوب من هذه الرواية.
لكن ما هي المعنى في الطلب الاستحبابي؟
هذا في الأصول بحثة مفصلة. يعني هذا أصول، هذا بحث أصولي، أنه إذا دار الأمر بين العراقي، إذا دار الأمر بين الطلب الشديد وبين الطلب الضعيف، يا أيها العراقي لماذا قلت أن الطلب الضعيف الاستحبابي فيه مؤنة والطلب الشديد لا مؤنة فيه؟ ذكر السيد الشهيد في الحلقة الثالثة تقريبين أو ثلاثة لبيان ذلك، بيان نكتة المحقق العراقي. السيد الشهيد في الحلقة الثالثة ذاكر وجهين أو ثلاثة، ما أريد أدخل البحث، بس منها قال إن الطلب شيء، طلب شديد، شدة الطلب شيء غير الطلب أو هو طلب، شدة الطلب طلب أو غير الطلب طلب، أما الطلب الضعيف ضعف الطلب طلب أو انتهاء الطلب، ضعف الطلب مو طلب، الضعف مو طلب، انتهاء الطلب انتهاء الإرادة، فشدة الطلب طلب، وأما ضعف الطلب هو انتهاء الطلب حد الطلب. فيقول العراقي يدور الأمر بين خصوصيتين، شدة الطلب وهي عين الطلب، فما به الاشتراك عما به الامتياز، هو طلب كله، شدة الطلب هو طلب كله. أما الطلب الضعيف عبارة عن طلب زائد قيد، وهو قيد عدمي مقيدا بعدم تلك الشدة من الطلب، فأرجع الطلب الضعيف إلى الطلب المحدود، والطلب المحدود يحتاج إلى نوع من الحد، وأما الطلب الشديد هو طلب كله. فيقول العراقي هذا حتى تقريبا، إذا كان اللفظ يدل على الطلب، فهذا اللفظ الذي يدل على الطلب يمكن أن يدل به على شدة الطلب، يعني شدة الطلب طلب، ولا يمكن أن يكون دالا على ضعف الطلب، لأن ضعف الطلب ليس بطلب. فلو أراد المتكلم الطلب الضعيف لابد أن يبرز قرينة زائدة على أصل الطلب، لأن في الطلب الضعيف شيء، هناك شيء وراء الطلب، وهو ضعف الطلب وحد الطلب. أما لو أراد الطلب الشديد فهو كله طلب، فيستطيع المتكلم أن يدل على مراده بشنو؟ بما دل على الطلب، لأن شدة الطلب طلبون. هذا أحد التقريبات. هذا معاً، بل بعضهم ما يقبل، بس أقول بناء أتكلم الآن، هذا بحث مفصل في محله، الآن نتكلم بناء على التقوى. السيد الشهيد ما قبل، السيد الشهيد الصادر المحقق، السيد الخوئي السيد الصادر لم يقبلوا كلام المحقق العراقي من أن النسبة بين الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي نسبة الإطلاق والتقييد، بل كلاهما متباينان، كلاهما يحتاج إلى مؤنة. وإن كنا نعم
ممكن أن نقول الاستحباب هو طلب زائد الترخيص يعني في الترك،
هذا أحد الوجوه، بس مو مبنى العراقي، لكن واكن الطلب الوجوبي أيضا هو طلب زائد عدم الترخيص في الترك، فاحتجنا أيضا إلى مؤنة وهو عدم الترخيص في الترك، فكلاهما احتاج إلى حد، أحدهما عدم الترخيص والآخر هو الترخيص. نحن في البحث مفصلا دافعنا عن العراقي في محله، السيد الصادر في بحث التقريرات، يعني لاحظوا اليوم بحث الأصول جاب عدة وجوه لإثبات كلام المحقق العراقي، بعض كلمة بعض الوجوه تممها السيد الصالح في التقريرات، بس الآن بحثنا بنائي، الآن بحثنا في الفقه بنائي، فأقول بناء على أن الوجوب ظهور إطلاقي، قد نستفيد الوجوب من هذه الرواية تمسكا بالإطلاق. فإن قلت هناك قرينة على عدم الوجوب، نحن نسلم بحكم العقل ونسلم بالإطلاق، فإن حكم العقل والإطلاق يثبت الوجوب، ولكن هناك قرينة تمنع من استفادة الوجوب، وهي قرينة السياق، فإنه ساءته سيئته ورد في سياق سرته حسنته، ومن الواضح بحسب الارتكازات المتشرعية لا يجب أن تسرك السيئة الحسنة. هل يجب أن تسرك الحسنة؟ ها شيخنا شيخ محمد، من فعل حسنة هل يجب عليه أن تسره حسنته؟ لا تجب أن تسره حسنته. وحيث إنه ورد في سياق واحد من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، فبقرينة السياق ليس المنظور في الرواية المطلوبية الوجوبية، إذ لو كانت المطلوبية الوجوبية لوجب على المؤمن إذا فعل حسنة أن تسره حسنته، مع أن هذا قطعا بحسب الارتكازات ليس بواجب. فبقرينة السياق نستفيد أنه ليس المتكلم في مقام بيان المطلوبية الوجوبية، وبناء على هذا لا يتم التمسك بالإطلاق لوجود القرينة المتصلة، وإذا وجدت القرينة المتصلة امتنع التمسك بالإطلاق. وكذا لا يتم حكم العقل، لأن حكم العقل بالوجوب ما لم تقم قرينة على الترخيص، وقرينة السياق قرينة على الترخيص، فلا يتم حكم العقل ولا الإطلاق. إن قلت، هذا كل شنو؟ كل شنو شيخنا؟ إن قلت شنو تقول؟ إن قلت شنو تقول؟ طبق الأصول وفي المطالب يا شيخنا لا تنسى الأصول. فماذا تقول إن قلت؟ إذن قد يقال أنه بناء على حكم العقل وبناء على الإطلاق لا يتم أيضا لوجود القرينة، قرينة السياق وقرينة السياق قرينة متصلة ترفع حكم العقل وترفع الإطلاق. ما هو الجواب؟ نعم.
وهي رواية ابن أبي عمير عن إمام كاظم عليه السلام حيث استشهد إمام كاظم بهذه الرواية بهذا اللفظ، لكن منسوبة للنبي صلى الله عليه، وكان في مقام بيان وجوب الندم.
وجوب الندم، هذه من ساءته من ساءتها.
نعم.
تفضل. اقرأ سندها ودلائل سندها.
حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر
الهمداني. هذه سيأتي بعده بعدين. خب. نعم، رواية الهمداني. نعم، خب.
هذه ورد فيها نفس النص.
اقرأ اقرأ النص، ما اقرأ يعني هالمقطع.
هم عليه السلام، فأما المحسنون منهم فما عليهم السبيل، إلى أن قال يا ابن أبي عمير، فقلت له يا ابن رسول الله فكيف تكون الشفاعة لله الكبار والله تعالى ذكره ويقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يرتكب الكبائر لا يكون مرتضى. فقال يا أبا أحمد ما من مؤمن يرتكب ذنبا إلا ساءه ذلك وندم عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله كفى بالندم توبة، وقال عليه السلام من سرته حسنة وساءته سيئته فهو مؤمن، فمن لم يندم على ذنبه على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن.
سيأتي بحثها إن شاء الله رواية أحمد بن زياد الهمداني، بس إحنا هالرواية الآن بغض عن ابن أبي عمير سيأتي بحثها. سرته حسنته بالارتكاز ما حد يقول واجب أنه يجب عليك أن تسرك الحسنة، ولو كان لبان يعني مشكلة، هذا كل واحد يفعل حسنة لابد أن تسره، بل إن صيف على الحسنة هو على وجه لخاف أنه لا يدو أما لابد. فإذا قرينة السياق مانع من التمسك بالإطلاق، هذا إشكال، هذا إشكال صناعي. هل قرائن السياق تمنع من التمسك بالإطلاق؟ هل قرائن السياق تمنع من التمسك بحكم العاق كبحث صناعي كبروي؟
لا
تمنع،
لأن قرائن السياق إنما تدخل في المدلول الاستعمال، فلا مانع في المدلول الجدي، أي في المدلول الاستعمالي يكون المراد بالجملة تايمة مطلق الطلب مطلوبين.
نعم.
وفي المدلول الجدي بالإساءة السيئة يمكن أن يقال بالمطلوبية الشديدة الوجوبية، وتلك الاستحباطية.
خوش.
والإطلاق إنما ينعقد في المدلول الجدي.
أحسنتم. تعرض السيد الشهيد رضوان الله عليه إلى هذا المطلب في بحث ثمرات أن الوجوب هل هو بحكم العقل أو بالإطلاق أو بالواضع، وهو موارد دلالة السياق. هي يمكن الثمرة الأولى اللي ذكرها السيد الشهيد في التقريرات، موارد الثمرة بين أن الوجوب مستفاد بحكم العقل أو بالإطلاق أو بالواضع، وهو موارد الدلالة السياقية. لاحظوا، الدلالة السياقية لا تضر بالوجوب بناء على مسلك حكم العقل وعلى مسلك الإطلاق. والوجه في ذلك أن الدلالة السياقية غاية ما تشبع المراد الاستعمالي ولا تشبع المراد الجدي، أي أن المعنى المستعمل فيه في هذا السياق هو واحد، وهو الطلب في مقامنا. أما أن المراد الجدي لأحدهما هو الطلب الوجوبي والآخر الطلب الاستحبابي، فهذا لا يضر بدلالة السياق، فغاية ما تشبعه دلالة السياق أن هذا السياق إذا جاء المتكلم وجمع في كلام وسياق واحد عدة عناوين فتجتمع في عنوان المطلوبية، يكفي في إشباع دلالة السياق أن هذه العناوين مطلوبة. أما أن بعضها مطلوب وجوبي والآخر مطلوب استحبابي فهذا لا يضر بوحدة السياق. فيقول سيدنا الخوي، متى، لاحظوا كلامه، متى ما أبرز المولى المطلوبية حكم العقل بالوجوب. وهنا أبرز مطلوبية شيئين، مطلوبية سرته حسنته ومطلوبية ساءته سيئته. فالعقل يقول ما لم توجد قرينة على الترخيص فيما أبرز مطلوبيته حكم العقل بالوجوب، غايته قام ارتكاز متشرعي وقرين على عدم الوجوب والقرين على الترخيص. في أي مطلوب؟ في المطلوب الأول سرته حسنته، ولكن المطلوب الثاني لم تقم قرين ارتكازية أو قرائن أخرى على الترخيص فيحكم العقل بالوجوب. ولهذا قال، لو قال المولى اغتسل للجنابة واغتسل للجمعة وقامت قرينة على أن غسل الجمعة ليس بواجب، هذا لا يرفع حكم العقل بالوجوب في اغتسل للجنابة، لأن قيام قرينة خارجية على الترخيص في أحدهما لا يعني الترخيص في المطلوب الآخر. إذن ما هي القاعدة؟ متى ما أبرز المولى مطلوبية فعلا ولم توجد قرينة على الترخيص حكم العقل باللزوم. والمولى وهنا أبرز مطلوبيتين، أحدهما قامت قرينة على الترخيص والآخر لم تقم قرينة على الترخيص، فهذا لا يضر بحكم العقل. وكذلك أيضا بناء على وين؟ على الإطلاق، إذ القرينة على الترخيص قرينة منفصلة وهي ارتكازات متشرعية، هذا الارتكاز المتشرعي قرينة منفصلة على رفع الإطلاق في الوجوب في سرته حسنته، ولا يوجب رفع اليد عن الوجوب في ساءته سيئته، فيبقى دلالة الإطلاق ثابتة في ساءته سيئته. فإذا النتيجة هذا التقريب الأول أن التقريب تام بناء على أي مبنى؟ على حكم العقل والإطلاق في استفادة الوجوب، ويكون دليلا على ما عنونه صاحب الوسائل وجوب الندم على الذنوب. هذا هو التقريب الأول. بل هو الارتكاز الظاهر أنه هل الارتكاز هو حتى لو كان في باب الأصول، هو احنا نقول أنه ما ثبت أنه ارتكاز متصل متشرعي متصل واضح، لكن لو قام ارتكاز متشرعي واضح أيضا لا يضر في التمسك بالإطلاق كما هو على مبنى جماعة من الأصوليين. بس هذا ما ثابت ارتكاز، يعني ارتكاز متشرعي واضح في زمان طرح الرواية من سرته حسنته في زمان صدور الرواية كارتكاز متشرعي محفوظ بالرواية مو واضح، ولهذا قلنا احنا ارتكاز قرينة منفصلة. عندهم كلام حتى في القرائن المتصلة، عندهم بحث في الإطلاق، بس ما أريد أدخل أبحث أكثر. إذن هذا هو التقريب الأول. قد يقال التقريب الأول تام على استفادة وجوب الندم عند حصول السيئة. التقريب الثاني، لا أننا نقول الجملة خبرية والمدلول الالتزامي لها المطلوبية، بل نقول من جهة أخرى أنه هذه الجملة المستفاد منها عرفاً أن الإيمان إنما يتحقق بهذين العنصرين. هذه إشارة إلى محقق الإيمان، من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. فمدلولها المفهوم من لم تسؤه سيئته فهو ليس بمؤمن. فنتمسك بدلالة الجملة المفهومية، مو نفس البيان الأول، نتمسك بالمفهوم. إذن العرف يرى أن الرواية في قوة الجملة الشرطية، ومفاد هذه الجملة إذا ساءته سيئته فهو مؤمن. فما هو مفهومها؟ إذا لم تسؤه سيئته فهو ليس بمؤمن. ونفي الإيمان مع فرض عدم تحقق هذا الشيء ظاهر عرفان في وجوب أن في وجوب أنه لا بد أن تسوءك السيئة، وإلا إذا ما ساءتك السيئة أنت لست. ونفي الإيمان ظاهر في أن هذا الفعل حرام. ليش نفي الإيمان ظاهر في أن الفعل حرام؟ إذ نقول لو لم يكن الفعل حرام ولم تكن بل ولم يجب على المكلف أن تسوءه سيئته، فلماذا يسلب عنه الإيمان؟ سلب الإيمان عرفان ظاهر في أن هذا فعل شيء خلاف ما هو الواجب، وإلا لو كان هذا الشيء ليس بواجب فليس هذا مصحح عرفا لسلب الإيمان بأن يقال هذا ليس بمؤمن. إذن نفي الإيمان ظاهر عرفا في أن هذا الفعل واجب وأنه ترك لما هو الواجب، وإلا لو مجرد هو مستحب لا يصح عرفا نفي الإيمان. شنو رأيك في هذا التقريب شيخنا؟ هذا التقريب الثاني. إذن التقريب الثاني أن نتمسك بهذه الرواية بما لها ظهور في الجملة الشرطية، من ساءته سيئته فهو مؤمن. هذه في قوة الجملة شرطية، والجملة الشرطية لها مفهوم، فما لم تسؤه سيئته فليس بمؤمن. وظاهر نفي الإيمان عرفان أنه ترك ما هو الواجب. هل هذا تام التقريب يا شيخ محمد الأسدي أو ليس بتام؟ ما سمعنا صوتك اليوم.
شيخنا هو هذا منطوق رواية أخرى تفضل بها سماحة الشيخ.
الروايه
كذلك الاخرى تقول ومن لم تسوء سيئته فليس بمؤمن. نعم هذه روايه ثانيه احنا هالروايه الان
وهو موافق للتالي
المؤمن. نعم قصدك اي تاكد
نعم.
تؤكد هي اي روايه زي ابي زي همناني
هذا في عين اخبار الرضا.
نعم روايه اخرى غير اللي قراها الشيخ لو في نفس الروايه فيها مفهوم الروايه فيها مفهوم ومن لم تسؤه روايه زياد الهمداني فيها مفهوم. قرأها قرأ بس المقطع
شيخنا في عيون أخبار الرضا المؤمن هو الذي تسره حسنته وتسوءه سيئته لقول النبي صلى الله عليه وآله من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن ومتى ساءته سيئته ندم عليها والندم توبة والتائب مستحق للشفاعة والغفران ومن لم تسره
سيئته
فليس بمؤمن.
هذه بعد أوضح بس حنا وهالرواية الآن هذا الإمام صرح بالمفهوم وقد تكون الجملة لا مفهومة لا بس الإمام يجيب المفهوم ما في مشكلة قد تكون جملة وصفية ما لها مفهوم بحسب القواعد بس الإمام يتصدق بس إحنا هنا الرواية هل هذا لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. أنا أسألكم سؤالي حق بكرة صار 40 دقيقة ما أريد أثقل عليكم. السؤال الأول أن هل هذه جملة شرطية من أداة شرط أو أن من عبارة عن جملة حملية الذي تسره حسنته وتسوءه سيئته فهو مؤمن وهذه قضية حملية وليست قضية شرطية فهل من تدل على الشرطية لو ما تدل عندنا عدة تعبيرات في من فعل كذا فهو كذا هل هذه جملة شرطية أو مجرد جملة حملية هذا سؤال أول. السؤال الثاني هل نفي الإيمان يساوق أن هذا ترك واجب أو يعبر في الروايات كثيرا عن ترك أن من يفعل بعض المكروهات ومن يترك بعض المستحبات فهو ليس بمؤمن إن المؤمن إنما يكون المؤمن مؤمنا إذا كان كذا وكذا وكذا كل هذه مستحبات كمانية فهل نفي الإيمان مدلوله العرفي أن هذا خالف ما هو الواجب أو أن هذا لازم أعام علامات المؤمن خمسة تختم باليمين فمن تختب باليمين فهو مؤمن يعني لما يتختم هو ليس يعني فعل حراما فالروايات عندما تعبر بالإيمان وتعبر بالمؤمن هل معنى أن هذا دخيل على نحو الوجوب أو هذا لازم فكروا في هذين السؤالين. إذن سؤال كبروي أن الجملة أصلا لها مفهوم أو ليس لها مفهوم وثانيا لو كان لها مفهوم فهل نفي الإيمان عند عدم تحققه ساءته سيئته دليل على أن هذا واجب أو هذا لازم أعام واضح. لاحظوا هذين المطلبين واستقرأوا الروايات في معنى الإيمان ومعنى الإسلام ومعنى المؤمن وتعبير الروايات أن هذا مؤمن شنو مناط الإيمان والمؤمن في الروايات. وقد عقد الشيخ الكليني أعطيكم نص جواب قد عقد الكليني بابا تحت عنوان باب المؤمن وعلاماته وصفاته في الجزء الثاني من الكافي صفحة 226. لاحظوا روايات المؤمن من هو المؤمن وما هي علامات المؤمن والباب الذي بعده عند أيضا عن المؤمن المؤمن كالكبريت الأحمر. فإذا جاءنا عبارة فهو مؤمن فهو ليس بمؤمن هل يمكن أن نستفيد الوجوب والحرمة أو لا؟ لاحظوا الروايات والنصوص نريد استقراء منكم بعد روايات أهل البيت تعبر بالمؤمن كثيرا المؤمن كذا المؤمن كذا فهل هذا دخيل في الوجوب أو هو لازم أعام أو ماذا نريد منكم جواب على ذلك. وصلى الله ما زلنا في أي رواية أولى في التقريب الثاني وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وإذا خلصنا التقريبات عندنا إشكال عام نقول هالرواية غاية ما تدل على وجوب الندم بس مو حقيقة التوبة هي الندم بحث آخر بحثنا أن حقيقة التوبة هل هي الندم أو لا فهذه الرواية لو تمت غاية ما تثبت وجوب الندم. ندم، وجوب الندم شيء، وأن حقيقة التوبة الندم شيء آخر. تأمل كنيد، فحص كنيد، بحث كنيد. هي الرواية واحدة نقلها الشيخ في الخصال، نقلوها مقطعة، ستأتي رواية أبو زياد الهمداني نقراها كامل طويلة صفحة ونص. هي الرواية ها. هي الرواية الطويلة عن الكاظم، الرواية الطويلة عن الإمام الكاظم، فلعله مقطع منها عن الإمام الصادق. إن شاء الله ستأتي التعرض إليه. ما نقلها صاحب الوسائل هنا، نقلها في موضع آخر مقطعة، سنشير إلى ذلك، سننقلها كاملة من الخصال، نبحثها إن شاء الله.